الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذه كلمة بعنوان وقفات مع آيات الصيام دروس وعبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة المسلمين. هذه المحاضرة كما رأيتم من عنوانها تختص بآيات الصيام، ولا شك أن الصيام فضله عظيم ومنزلته عالية، ولهذا اختصه الله عز وجل بآيات في كتابه الكريم. وهذا دليل على عظم منزلة الصيام، وكلنا يعلم أنه ركن من أركان الإسلام. وأول تلك الآيات التي تعد من آيات الصيام، أو هي عامة لكن يدخل فيها أيضا الصيام، وهي قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الآية. هذه الآية فيها بيان للأهلة، وأن الله تعالى جعلها مواقيت للناس، جعلها علامات يعرف بها الناس مواقيتهم في عباداتهم ومعاملاتهم. ومن ذلك معرفة دخول شهر الصيام، يعني رمضان، ففيها إشارة إلى فرضيته ووقته. فالمسلمون مأمورون بتراء هلال رمضان، وإذا ثبتت رؤيته وجب عليهم الصوم. وجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم سالم من الموانع. ونقصد بقولنا سالم من الموانع، المقصود بذلك أن تكون المرأة ليست حائضا ولا نفساء، أي ليس معها دم الحيض أو النفاس. فإذا كانت حائضا أو نفساء يحرم عليها الصيام ولا يصح منها. والمهم أن هذه الأهلة كما تقدم هي علامات، علامات للناس يعرفون بها مواقيتهم، مواقيت عباداتهم ومعاملاتهم. ومن ذلك معرفة دخول شهر الصيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، أي صوموا شهر رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، واعلموا أن الشهر لا يزيد على 30. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأخرج نحوه الحاكم. وأصل الحديث في الصحيحين دون قوله إن الله جعل الأهلة مواقيت، ودون قوله واعلموا أن الشهر لا يزيد على 30، لكن معناه ثابت في الصحيحين. وجاء في رواية في الصحيحين أيضا: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية فأكملوا العدة 30. فتبين من هذه الآية السابقة أن الحكمة من الأهلة وتقدير منازل القمر حتى يكون هلالا هي معرفة الناس بأوقاتهم، وهذا هو الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح، وهو التوقيت بالأشهر الهلالية، خلافا لمن تأثر بغير المسلمين. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه هي الآية الثانية من آيات الصيام. وفي هذه الآية عدة وقفات: الوقفة الأولى النداء، النداء لأهل الإيمان بأحب الأوصاف إليه تعالى، فهم الذين صدقوا بما يجب التصديق به من القبول مع القبول والامتثال. وما أجمل هذا النداء، وما أعظمه، وما أحبه لقلوب المؤمنين، إذ فيه تكريم لهم ورفعة لدرجاتهم وتشريف لهم، إذ يناديهم ربهم جل وعلا بأحب الأسماء إليهم ليخبرهم بما من به عليهم من فريضة الصيام، وأنه تعالى فرضه عليهم رحمة بهم وإحسانا إليهم ليتقربوا إليه ويفوزوا بما أعده لهم من الثواب العظيم والأجر الكبير. فجدير بكل مؤمن يسمع هذا النداء أن يرعيه سمعه ويشتاق قلبه إليه، فهو نداء من أرحم الراحمين ورب العالمين لعباده المؤمنين المتقين. وإن من أجل حكم الصيام وأسراره أنه عبادة لله تعالى، فالمسلم يتعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع استحضاره نية التقرب إلى الله، فهو يستحضر نية التعبد لله وامتثال أمره، وليست مجرد عادة. يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات ليس ذلك مجرد عادة، بل تعبدا لله تعالى، ليس مجرد عادة يرى الناس يصومون فيصوم، بل يستحضر نية الصيام، لأنه لا قيمة لعمل بغير نية صالحة. فالمسلم يترك ما يحب ويشتهي طاعة لربه امتثالا لأمره، وهذا دليل على صدق إيمانه، كمال عبوديته، وقوة محبته لربه ورجائه ما عنده. ولهذا فإن كثيرا من المسلمين أو الصائمين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يفعل، لأن هذه العبادة لامست شغاف قلبه. هذه الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية ففي قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم هذا الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. وفي هذه الآية فوائد: الفائدة الأولى رفعة وعلو عبادة الصيام وشريف مقامها وقدرها، ومما يدل على ذلك أن الله كتب الصيام على الأمم من قبلنا، ولا شك أن الفريضة والعبادة التي تفرض على جميع الأمم لها شأن عظيم عند الله، وأنها من أحب العبادات إليه ومن أقربها لنيل مرضاته. ويكفي الصوم شرفا ومنزلة ومكانة أن الله تعالى أضافه إلى نفسه، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالله تعالى انفرد بعلم مقدار ثوابه وجزائه، ويا له من جزاء عظيم لا يحد بحد ولا بعدد، بل يوفى الصابر أجره بغير حساب. نعم، فرض الله الصيام على الأمم من قبلنا لما فيه من المنافع العديدة والحكم الجليلة التي لو تأملها المسلم لتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. وهذه نعمة عظيمة يجب شكرها، فمن أدرك هذا الموسم العظيم من مواسم فمن أدرك هذا الموسم العظيم أو أدرك موسما من مواسم الطاعة فجدير به أن يثني على ربه خيرا، ويحمده على بلوغه، ويشكر نعمته، فإن شكر النعمة يوجب المزيد، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا وفقك الله لطاعة وبلغك زمنا من الأزمنة الفاضلة كرمضان فاحمد الله تعالى، فإن ذلك مما يعينك على المزيد، فالشكر مفتاح العطاء، والله يحب الشاكرين ويجزيهم في الدنيا والآخرة خيرا. الثانية، الفائدة الثانية، أن الله تعالى أخبر أن هذا الفرض ليس مما اختصت به هذه الأمة، بل هو فرض تشترك فيه هذه الأمة مع الأمم السابقة، تشترك فيه هذه الأمة مع الأمم السابقة والنبيين عليهم الصلاة والسلام، وذلك تسلية للمسلم، فإذا حصلت المشقة في الصيام فإنه يتسلى بذلك، ويتذكر أنه ليس الوحيد في هذا الطريق، بل هو ملتحق بركب الصالحين القانتين المتقين الذين يعلمون أن أحب الأعمال إلى الله ما افترضه الله تعالى على عباده. ويتضمن هذا أيضا أنه وإن كان في الصوم مشقة إلا أن الناس محتاجون إليه، ولهذا شرعه الله تعالى على الأمم، شرعه الله لهذه الأمة ولغيرها من الأمم. ويتضمن أيضا تخفيف عبء الصوم على هذه الأمة، فإن هذه الأمة إذا علمت أن شريعة الصوم ليست خاصة بها بل هي لها ولمن سبقها من الأمم، كان في ذلك تخفيفا وتسلية لهم، والله أعلم. الفائدة الثالثة، الحكمة من مشروعية الصيام في قوله تعالى: لعلكم تتقون. وهذه حكمة عظيمة، وهي أجل وأعظم حكم الصيام، فقوله تعالى: لعلكم تتقون، أي رجاء أن يحصل منكم التقوى، فالصوم شرع لأجل تحقيق التقوى، تحقيقها في القلب وفي القول والعمل، وبالتقوى يزيد المؤمن إيمانا، وبالتقوى يزيد المؤمن وهو صائم خوفا من الله ومراقبة وقربا وبعدا عن المعاصي. والتقوى ينال بها العبد تكريم الله له ورفعته، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبها يتقبل الله تعالى عمله، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأهلها هم الموعودون بالجنة، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ورمضان هو شهر التقوى، إذ هي الحكمة الجامعة من مشروعية الصيام، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة سببه وأصله التقوى، وكل فائدة وثمرة تحصل من الصيام فهي متفرعة عن التقوى. وفي قوله تعالى لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون ربكم فتجعلون بينكم وبين عذابه وقاية، بفعل طاعته وامتثالها واجتناب معصيته والخوف منها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني من لم يترك قول الباطل والعمل بالباطل والجهل والسفه فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لم يأتي بالغاية والمقصود من الصوم وهي التقوى. والصيام أيها الإخوة من أعظم الطرق الموصلة إلى هذه الغاية عن التقوى. الصيام من أعظم الطرق الموصلة إلى هذه الغاية التي بها سعادة العبد في دينه ودنياه وأخراه. فبها أي بالتقوى وبالصيام أيضا إصلاح القلوب وترك الذنوب ومراقبة الله تعالى علام الغيوب، وفيها الإخلاص في العمل وتهذيب الأخلاق، وفيهما في الصوم والتقوى الإخلاص في العمل وتهذيب الأخلاق والتقوى هي الزاد الذي يبلغك الآخرة ويرقيك في جنات النعيم. الزاد التقوى هي الزاد الذي يبلغك الآخرة ويرتقي بك في درجات الجنان. يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاتق الله يا عبد الله ما استطعت، واعلم أن قلبك إذا أشبع من الذنوب وران عليه كثرتها فقد أغلقت منافذ التقوى إليه، وأوصدت الباب عن حلاوة الإيمان لتدخل إليه. فلتحرص على تحقيق التقوى في حياتك، بل لنحرص جميعا على تحقيق التقوى في حياتنا، فإن الصيام والتقوى لهما أثر عظيم في تربية النفوس على الإخلاص، على الإخلاص لله تعالى، لئلا يقصد العبد بعمله إلا الله أو وجه الله تعالى، لأن الصائم يصوم إيمانا واحتسابا، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله. وأي درس في الإخلاص أعظم من هذا الدرس؟ بأن تكون أعمالك خالصة لوجه الله. فلا يستحق الصائم ثواب الصائمين إلا بالإخلاص لله تعالى. ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه من أجلي. هكذا يربينا الصوم على فضيلة الإخلاص. فالصوم عبادة خفية وسر بين العبد وربه، وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه وهداه، فأحيا قلبه وأصلح عمله وقوله، وصرف عنه ما يكرهه ويأباه. وفي هذه الآية، أي في الآية السابقة التي ختمها الله تعالى بقوله لعلكم تتقون، إشارة إلى حكم الصيام، وتقدم ذكر شيء منها في محاضرة سابقة. وقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي الآية الثالثة من آيات الصيام. في هذه الآية عدة وقفات. الوقفة الأولى كون الصيام ميسر لا عسر فيه، ليس شاقا ولا عناء فيه، لا يرهق النفوس وينهك الأبدان، لأنه كما قال الله تعالى أياما معدودات، يعني أياما قلائل، هي في غاية الوسر والسهولة. ومن أحس بالمشقة في الصيام فليتذكر هذه الآية أياما معدودات، فيشد من عزمه ويجدد نشاطه ويخشى أن تفوت عليه فإنها لن تعود، وليتذكر أن للصوم تأثير عجيب في حفظ جوارحه، أي في حفظ جوارح العبد. وحفظ قلبه وصحتهما البدنية والروحية. والمهم أن الصيام أيام معدودات تعد وتحصى ليست بالكثيرة، فصوم رمضان أيها الإخوة لا مشقة فيه على الناس، لا مشقة فيه تمنعهم من مصالح دنياهم ومعاشهم، بل هو أيام معدودات سرعان ما تنقضي، تزودون فيها من رحمة الله وفضله ومن التقوى والإيمان ما يبلغهم سعادة الدنيا والفوز بالآخرة، فليسارع المسلم في اغتنامها، أي اغتنام هذه الأيام المعدودات، ليسارع في اغتنامها قبل أن تفوت فيندم ولا ينفع الندم. والمهم أن هذا من تيسير الله تعالى على عباده، أن جعل صوم رمضان أياما معدودات. ومن ذلكم التيسير أيضا أن المريض والمسافر لا يجب عليهما الصيام أداء إذا حصلت المشقة، بل يقضيان، بل يفطران ويقضيان، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا تخفيف من الله جل وعلا لعباده، إذ جعل الله تعالى هذا الصوم على نحو من التخفيف تزول به عنهم المشقة، فمن كان معذورا بمرض أو كان معذورا بارتحال وسفر فإنه يجوز له أن يترك الصيام في هذه الأيام لأيام أخر فيقضيه فيها. ومن ذلكم التيسير أيضا التخفيف على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، حيث أمر بأن ينتقل عن الصيام إلى الإطعام، فقال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم، وكذا المريض الذي لا يرجى زوال مرضه ولا يستطيع الصوم، فإنهم يفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكينا. والله تعالى لم يعين مقدار الإطعام، بل قال فدية، أي كفارة يفتدون بها وشيء يبذلونه ليفتكوا به من الوزر والإثم، وهذه الفدية طعام مسكين. ولم يحدد الله جل وعلا في هذه الآية قدر الفدية، فيكون المرجع في ذلك إلى ما يكفي المسكين من الطعام ومن قوت أهل البلد. ومن ذلكم التيسير أيضا التدرج في مشروعية الصيام، إذ جاء في نفس الآية قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال البغوي رحمه الله في تفسيره وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا، خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يعتادوا الصوم، ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وجوب الصوم على التخيير بينه وبين الإطعام في أول الأمر لتوطين النفوس عليه، وفيها الحكمة في التشريع حيث كان بالتدرج فيما يشق على النفوس. انتهى. ثم قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد على مقدار الفدية بأن أطعم أكثر من مسكين أو أطعم مسكينا أكثر من يوم فهو خير له، أي خير له في المعاش والمعاد. فإن الإحسان إلى العباد سبب لإحسان الله تعالى لعبده، فإن الإحسان يجني العبد عواقبه، فإن الإحسان يجني العبد عواقبه الجميلة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وهذا أيضا تيسير ورفق من الله بعباده، لما كانوا غير معتادين على الصوم وكان فيه مشقة عليهم تدرج الرب جل وعلا الحكيم معهم بأسهل طريق، وخير من يقدر على الصوم بين الصيام هو أفضل له وبين الإطعام. ولهذا قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن الصوم أفضل وهو خير له، أي خير للصائم. فأخبر الله تعالى بعد التخيير في الصوم لمن كان قادرا عليه أن الصوم خير له، وذلك لما في الصوم من جميل العواقب في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا فيه من صحة البدن وقوته ما تقدم ذكره، وفي الآخرة سلامة العاقبة والمآل، والفوز بعظيم الأجور ودخول الجنان من باب الريان، نسأل الله تعالى من فضله. ثم بين تعالى أن هذه الآيات المعدودات ما هي إلا شهر واحد فقط، شهر واحد من 12 شهرا، وهذا من التيسير على عباده. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه هي الآية الرابعة من آيات الصيام، وفيها عدة وقفات. الوقفة الأولى في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الآية فيها إشارة إلى ما اختص الله به شهر الصيام من الخصائص، فبين تعالى ما خص به هذا الشهر، بين تعالى ما خص به هذا الشهر من خاصية ميزته عن سائر أيام الزمان وعن شهور العام، إذ هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزاله فيه، وكان ذلك في ليلة القدر، تلكم الليلة التي عظم الله أمرها وفخم قدرها وجعلها خيرا من ألف شهر. والقرآن الكريم هو أفضل كتاب وأعظم آية ومعجزة أنزلها الله تعالى على نبيه، بل هي أعظم معجزة أنزلها الله تعالى على نبي. والقرآن خير الكتب وأفضلها، وقد خص الله تعالى هذا الشهر بإنزاله فيه، فأنزل هذا القرآن في شهر رمضان بنص هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا يدل أن للقرآن في شهر الصيام مزية عن غيره من الشهور، ولهذا كان جبريل عليه السلام يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. فمما اختص الله به هذا الشهر أي شهر الصيام إنزال القرآن، ومما اختصه به أيضا احتواءه أي احتواء هذا الشهر على تلك الليلة المباركة ليلة القدر التي أنزل الله فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أن إنزال القرآن أي أن الله أنزل القرآن لأجل هذه العواقب الحميدة وهذه العواقب الجميلة، ففيه الهداية للناس، فمن تمسك به وعمل بما فيه هداه الله عز وجل، هداه الله عز وجل وشرح صدره للإيمان. وكذلك هو كتاب يفرق الله به تعالى بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الخير والشر، وبين الصلاح والفساد، وبين المؤمن والكافر، وبين أهل الجنة وأهل النار. فالله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم هاديا للناس ومبينا العلم النافع والفرقان الصحيح، ومبينا من العلم النافع والفرقان الصحيح ما لا نظير له في أي كتاب آخر، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فمن أراد الهداية بأنواعها وأراد العلم النافع الذي يدل على العمل الصالح فليلزم هذا الكتاب تلاوة وتدبرا وفهما وعملا. ثم قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. في هذا بيان أن علة تخصيص هذا الشهر بالصيام هو أن الله تعالى اختص هذا الشهر واصطفاه بإنزال القرآن. وشهود الشهر يعني بلوغه، إما بتمام شعبان 30 وإما برؤية الهلال كما تقدم. فمن شهد الشهر فليصم، أي من شهد الشهر من أهل الوجوب ولم يكن مريضا أو مسافرا وجب عليه الصيام. ثم بين تعالى ما تقدم من تيسير وتخفيف على ذوي الأعذار، فقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد تقدم بيان هذا في الآية السابقة، وإنما أعاد الله عز وجل هذه الآية أو هذا أعاد الله هذا هنا بعد الفرض تأكيدا للمعنى، ليعلم أن ذلك التخفيف لم ينسخ بل هو باق. ثم بين تعالى العلة الأساسية لهذا التيسير، وأنه مراد الله من عباده، فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال السعدي رحمه الله: أي يريد تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله أو لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. انتهى.
الصوت الله يحفظك شيخنا.
نعم، لحظات
نعم. ثم قال تعالى ولتكمل العدة، أي لتتموا عدة الشهر الذي فرض الله تعالى عليكم صيامه، وذلك إذا حصل فطر بسبب مرض أو سفر ونحوهما. قال السعدي رحمه الله وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته انتهى، يعني بأن يقضي من أفطر فيه بعذر بعد انتهاء رمضان ليتم عدة الشهر 30 إن كان 30 أو 29 إن كان 29. ثم قال ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتقولوا بألسنتكم الله أكبر، وتستشعروا ذلك أيضا بقلوبكم، لأن الله تعالى هو الذي هداكم، فسبب تكبيركم لربكم هو هدايته لكم وتوفيقه لكم، فالهداية توجب تعظيم الله وتكبيره في القلب واللسان، لأن الهداية منحة ومنة وفضل من الله تعالى توجب شكره والثناء عليه، فهو الذي تفضل بشرح صدر عبده وهدايته، وهو الذي وفقه إلى صالح العمل، فحقه أن يشكر ويكبر. ولهذا قال تعالى ولعلكم تشكرون، أي تشكرونه على توفيقه أن شرع لكم هذه الشرائع التي تصلح أو يصلح بها دينكم ودنياكم وتفوزوا بها في أخراكم بعظيم الثواب والأجر. فالله يريد منا إكمال العدة وتكبيره على ما هدانا. قال السعدي رحمه الله ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه أي عند انقضاء الشهر، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد انتهى. وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، هذه الآية هي الخامسة من آيات الصيام، جاءت هذه الآية في ثنايا آيات الصيام للإخبار أن الدعاء في الصيام قريب الإجابة، حري بالصائم أن تجاب دعوته، فالصيام من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وأن الدعاء في الصوم لا يبعد عن أن يقع موقع القبول من الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر، حسنه الشيخ الألباني. وهذه الدعوة جاءت مطلقة دعوة الصائم، فينبغي للصائم أن يكثر من دعاء ربه عند فطره وفي سجوده وأدبار الصلوات في آخر الليل، بل وفي الليل كله، وفي السحر، في آخر ساعة من الجمعة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة وغير ذلك. المهم أن على الصائم أن يكثر من دعاء ربه، فالصوم كله محل للإجابة. والسبب في هذا أن الصائم موعود من ربه بأجر عظيم وجزاء جزيل كبير، ومن ضمن ذلك إجابة دعائه. وفي الآية أيضا بيان أن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه بإخلاص وصدق، وأنه تعالى قريب من عباده لإحاطته بهم، وأن الاستجابة لله والإيمان به رشد وسبب للرشد في جميع الأعمال. قال السعدي رحمه الله هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى هو الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب ممن دعاه، قريب ممن دعاه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم قال السعدي رحمه الله: فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله بالانقياد لأوامره، بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم. انتهى. ثم ختمت هذه الآيات، أي آيات الصيام، بآخر آية، وهي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. لحظات قليلة. طيب. أقول: وختمت آيات الصيام بهذه الآية الأخيرة، وفيها أيضا تيسير وتخفيف، تيسير من الله تعالى على عباده، حيث كان في أول فرض الصوم يحرم على المسلم إذا نام من الليل، يحرم عليه بعد ذلك الأكل والشرب والجماع بعد نومه إذا لم يفطر، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، واللباس هو ما باشر البدن، وهذا تعليل للحكم أن التخفيف أقول اللباس هو ما باشر البدن، وهذا تعليل للحكم أن التخفيف بإباحة إتيان النساء، أي إتيان الرجل لزوجته ليلا، هو لأجل هذه المخالطة التي تكون كاللباس في القرب، مما يعسر معه توقي الاستمتاع، فأباح الله ذلك في الليل. ثم قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذه إشارة إلى ما كان عليه الحال في أول فرض الصيام، فإنه كما تقدم في أول فرض الصيام أن من صام إذا أفطر حلت له زوجته إلى أن ينام، فإن نام لم يحل له منها شيء حتى يفطر من اليوم الثاني، فكان بعض الصحابة تغلبه عينه فيحصل بذلك مشقة، وكان بعضهم قد يأتي شيئا مما منع، ظنا منه أن امرأته تريد الامتناع منه، فخفف الله تعالى عنهم بأن أباح لهم، أي أباح للرجل جماع زوجته الليل كله، فقال تعالى فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، أي في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الاستمتاع بالنساء على الوجه المباح، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن الله أباح لهم ذلك، أي أن الله تعالى أباح لعباده الأكل والشرب والجماع في الليل. وهذه الثلاثة وهي الأكل والشرب والجماع هي أصول المفطرات، وبقية المفطرات ترجع إليها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أن الصائم يترك طعامه وشرابه ويترك الشهوة لأجل الله عز وجل وتعبدا لله. ثم قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أي حتى يأتي الليل. فالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبغروب الشمس يباح للصائم الأكل والشرب والجماع. فالله عز وجل ختم هذه الآيات بالتيسير كما ابتدأها أيضا بالتيسير، ثم قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه إشارة إلى حكم الاعتكاف في آيات الصيام، أن الاعتكاف المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، أو استقر اعتكافه صلى الله عليه وسلم في رمضان في العشر الأواخر من رمضان. وفيها إشارة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حث على الاعتكاف. ثم قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس. تلك حدود الله فلا تقربوها، أي على هذا النحو من البيان الذي بينه وأوضحه وفصله. كذلك يبين الله آياته للناس، أي يجليها ويوضحها لعلهم يتقون، أي رجاء أن يحصل منهم التقوى التي من أجلها شرع الصيام. ولاحظوا هنا أن هذه الآية ختمت بالتقوى، والآية الأولى أيضا ختمت بالتقوى، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمت هذه الآية أيضا بالتقوى، وبهذا يعلم أن مقصود الصوم هو تحقيق التقوى، هذا هو مقصود الصوم. فكل صوم خال عن التقوى فإنه لم يأتي بالمقصود الشرعي، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من الوقفات مع هذه الآيات، وإن كان هناك وقفات أيضا بقيت، لكن لعل فيما ذكرناه كفاية. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الصيام إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا على صيام رمضان إيمانا واحتسابا، ويرزقنا قيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يعمر قلوبنا بمحبته وخشيته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين. وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم. اللهم آمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، جزاكم الله خير يا شيخنا، الله يبارك فيك ووفقكم الله.
آمين آمين.
الله يحفظكم شيخنا وجزاكم الله خير.
حفظكم جميعا.
آمين
آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا، الله يحفظكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذه كلمة بعنوان وقفات مع آيات الصيام دروس وعبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمورنا المسلمين. هذه المحاضرة كما رأيتم من عنوانها تختص بآيات الصيام، ولا شك أن الصيام فضله عظيم ومنزلته عالية، ولهذا اختصه الله عز وجل بآيات في كتابه الكريم. وهذا دليل على عظم منزلة الصيام، وكلنا يعلم أنه ركن من أركان الإسلام. وأول تلك الآيات التي تعد من آيات الصيام، أو هي عامة لكن يدخل فيها أيضا الصيام، وهي قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الآية. هذه الآية فيها بيان للأهلة، وأن الله تعالى جعلها مواقيت للناس، جعلها علامات يعرف بها الناس مواقيتهم في عباداتهم ومعاملاتهم. ومن ذلك معرفة دخول شهر الصيام، يعني رمضان، ففيها إشارة إلى فرضيته ووقته. فالمسلمون مأمورون بتراء هلال رمضان، وإذا ثبتت رؤيته وجب عليهم الصوم. وجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم سالم من الموانع. ونقصد بقولنا سالم من الموانع، المقصود بذلك أن تكون المرأة ليست حائضا ولا نفساء، أي ليس معها دم الحيض أو النفاس. فإذا كانت حائضا أو نفساء يحرم عليها الصيام ولا يصح منها. والمهم أن هذه الأهلة كما تقدم هي علامات، علامات للناس يعرفون بها مواقيتهم، مواقيت عباداتهم ومعاملاتهم. ومن ذلك معرفة دخول شهر الصيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه أي الهلال فصوموا أي صوموا شهر رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، واعلموا أن الشهر لا يزيد على 30. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأخرج نحوه الحاكم. وأصل الحديث في الصحيحين دون قوله إن الله جعل الأهلة مواقيت، ودون قوله واعلموا أن الشهر لا يزيد على 30، لكن معناه ثابت في الصحيحين. وجاء في رواية في الصحيحين أيضا لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية فأكملوا العدة 30. فتبين من هذه الآية السابقة أن الحكمة من الأهلة وتقدير منازل القمر حتى يكون هلالا هي معرفة الناس بأوقاتهم، وهذا هو الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح، وهو التوقيت بالأشهر الهلالية، خلافا لمن تأثر بغير المسلمين. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه هي الآية الثانية من آيات الصيام. وفي هذه الآية عدة وقفات: الوقفة الأولى النداء، النداء لأهل الإيمان بأحب الأوصاف إليه تعالى، فهم الذين صدقوا بما يجب التصديق به من القبول مع القبول والامتثال. وما أجمل هذا النداء، وما أعظمه، وما أحبه لقلوب المؤمنين، إذ فيه تكريم لهم ورفعة لدرجاتهم وتشريف لهم، إذ يناديهم ربهم جل وعلا بأحب الأسماء إليهم ليخبرهم بما من به عليهم من فريضة الصيام، وأنه تعالى فرضه عليهم رحمة بهم وإحسانا إليهم ليتقربوا إليه ويفوزوا بما أعده لهم من الثواب العظيم والأجر الكبير. فجدير بكل مؤمن يسمع هذا النداء أن يرعيه سمعه ويشتاق قلبه إليه، فهو نداء من أرحم الراحمين ورب العالمين لعباده المؤمنين المتقين. وإن من أجل حكم الصيام وأسراره أنه عبادة لله تعالى، فالمسلم يتعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع استحضاره نية التقرب إلى الله، فهو يستحضر نية التعبد لله وامتثال أمره، وليست مجرد عادة. يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات ليس ذلك مجرد عادة، بل تعبدا لله تعالى، ليس مجرد عادة يرى الناس يصومون فيصوم، بل يستحضر نية الصيام، لأنه لا قيمة لعمل بغير نية صالحة. فالمسلم يترك ما يحب ويشتهي طاعة لربه امتثالا لأمره، وهذا دليل على صدق إيمانه، كمال عبوديته، وقوة محبته لربه ورجائه ما عنده. ولهذا فإن كثيرا من المسلمين أو الصائمين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يفعل، لأن هذه العبادة لامست شغاف قلبه. هذه الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية ففي قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم هذا الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. وفي هذه الآية فوائد. الفائدة الأولى رفعة وعلو عبادة الصيام وشريف مقامها وقدرها، ومما يدل على ذلك أن الله كتب الصيام على الأمم من قبلنا، ولا شك أن الفريضة والعبادة التي تفرض على جميع الأمم لها شأن عظيم عند الله، وأنها من أحب العبادات إليه ومن أقربها لنيل مرضاته. ويكفي الصوم شرفا ومنزلة ومكانة أن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله تعالى انفرد بعلم مقدار ثوابه وجزائه، ويا له من جزاء عظيم لا يحد بحد ولا بعدد، بل يوفى الصابر أجره بغير حساب. نعم، فرض الله الصيام على الأمم من قبلنا لما فيه من المنافع العديدة والحكم الجليلة التي لو تأملها المسلم لتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. وهذه نعمة، نعمة عظيمة يجب شكرها. فمن أدرك هذا الموسم العظيم من مواسم فمن أدرك هذا الموسم العظيم أو أدرك موسما من مواسم الطاعة فجدير به أن يثني على ربه خيرا، ويحمده على بلوغه، ويشكر نعمته، فإن شكر النعمة يوجب المزيد، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا وفقك الله لطاعة وبلغك زمنا من الأزمنة الفاضلة كرمضان فاحمد الله تعالى، فإن ذلك مما يعينك على المزيد. فالشكر مفتاح العطاء، والله يحب الشاكرين ويجزيهم في الدنيا والآخرة خيرا. الثانية، الفائدة الثانية، أن الله تعالى أخبر أن هذا الفرض ليس مما اختصت به هذه الأمة، بل هو فرض تشترك فيه هذه الأمة مع الأمم السابقة، تشترك فيه هذه الأمة مع الأمم السابقة والنبيين عليهم الصلاة والسلام، وذلك تسلية للمسلم. فإذا حصلت المشقة في الصيام فإنه يتسلى بذلك، ويتذكر أنه ليس الوحيد في هذا الطريق، بل هو ملتحق بركب الصالحين القانتين المتقين الذين يعلمون أن أحب الأعمال إلى الله ما افترضه الله تعالى على عباده. ويتضمن هذا أيضا أنه وإن كان في الصوم مشقة إلا أن الناس محتاجون إليه، ولهذا شرعه الله تعالى على الأمم، شرعه الله لهذه الأمة ولغيرها من الأمم. ويتضمن أيضا تخفيف عبء الصوم على هذه الأمة، فإن هذه الأمة إذا علمت أن شريعة الصوم ليست خاصة بها بل هي لها ولمن سبقها من الأمم، كان في ذلك تخفيفا وتسلية لهم، والله أعلم. الفائدة الثالثة، الحكمة من مشروعية الصيام في قوله تعالى: لعلكم تتقون. وهذه حكمة عظيمة، وهي أجل وأعظم حكم الصيام. فقوله تعالى: لعلكم تتقون، أي رجاء أن يحصل منكم التقوى. فالصوم شرع لأجل تحقيق التقوى، تحقيقها في القلب وفي القول والعمل. وبالتقوى يزيد المؤمن إيمانا، وبالتقوى يزيد المؤمن وهو صائم خوفا من الله ومراقبة وقربا وبعدا عن المعاصي. والتقوى ينال بها العبد تكريم الله له ورفعته، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبها يتقبل الله تعالى عمله، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأهلها هم الموعودون بالجنة، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ورمضان هو شهر التقوى، إذ هي الحكمة الجامعة من مشروعية الصيام، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة سببه وأصله التقوى، وكل فائدة وثمرة تحصل من الصيام فهي متفرعة عن التقوى. وفي قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون ربكم فتجعلون بينكم وبين عذابه وقاية، بفعل طاعته وامتثالها واجتناب معصيته والخوف منها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني من لم يترك قول الباطل والعمل بالباطل والجهل والسفة فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لم يأتي بالغاية والمقصود من الصوم، وهي التقوى. والصيام أيها الإخوة من أعظم الطرق الموصلة إلى هذه الغاية عن التقوى. الصيام من أعظم الطرق الموصلة إلى هذه الغاية التي بها سعادة العبد في دينه ودنياه وأخراه. فبها، أي بالتقوى وبالصيام أيضا، إصلاح القلوب وترك الذنوب ومراقبة الله تعالى علام الغيوب. وفيها الإخلاص في العمل وتهذيب الأخلاق. وفيهما، في الصوم والتقوى، الإخلاص في العمل وتهذيب الأخلاق والتقوى هي الزاد الذي يبلغك الآخرة ويرقيك في جنات النعيم. التقوى هي الزاد الذي يبلغك الآخرة ويرتقي بك في درجات الجنان. يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاتق الله يا عبد الله ما استطعت، واعلم أن قلبك إذا أشبع من الذنوب وران عليه كثرتها فقد أغلقت منافذ التقوى إليه، وأوصدت الباب عن حلاوة الإيمان لتدخل إليه. فلتحرص على تحقيق التقوى في حياتك، بل لنحرص جميعا على تحقيق التقوى في حياتنا. فإن الصيام والتقوى لهما أثر عظيم في تربية النفوس على الإخلاص، لله تعالى، لئلا يقصد العبد بعمله إلا الله أو وجه الله تعالى، لأن الصائم يصوم إيمانا واحتسابا، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله. وأي درس في الإخلاص أعظم من هذا الدرس؟ بأن تكون أعمالك خالصة لوجه الله. فلا يستحق الصائم ثواب الصائمين إلا بالإخلاص، لله تعالى. ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه من أجلي. هكذا يربينا الصوم على فضيلة الإخلاص. فالصوم عبادة خفية وسر بين العبد وربه، وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه وهداه، فأحيا قلبه وأصلح عمله وأصلح عمله وقوله، وصرف عنه ما يكرهه ويأباه. وفي هذه الآية، أي في الآية السابقة التي ختمها الله تعالى بقوله لعلكم تتقون، إشارة إلى حكم الصيام، وتقدم ذكر شيء منها في محاضرة سابقة. وقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي الآية الثالثة من آيات الصيام. في هذه الآية عدة وقفات. الوقفة الأولى كون الصيام ميسر لا عسر فيه، ليس شاقا ولا عناء فيه، لا يرهق النفوس وينهك الأبدان، لأنه كما قال الله تعالى أياما معدودات، يعني أياما قلائل، هي في غاية اليسر والسهولة. ومن أحس بالمشقة في الصيام فليتذكر هذه الآية أياما معدودات، فيشد من عزمه ويجدد نشاطه، ويخشى أن تفوت عليه فإنها لن تعود. وليتذكر أن للصوم تأثير عجيب في حفظ جوارحه، أي في حفظ جوارح العبد، وحفظ قلبه وصحتهما البدنية والروحية. والمهم أن الصيام أيام معدودات تعد وتحصى، ليست بالكثيرة. فصوم رمضان أيها الإخوة لا مشقة فيه على الناس، لا مشقة فيه تمنعهم من مصالح دنياهم ومعاشهم، بل هو أيام معدودات سرعان ما تنقضي، تزودون فيها من رحمة الله وفضله ومن التقوى والإيمان ما يبلغهم سعادة الدنيا والفوز بالآخرة. فليسارع المسلم في اغتنامها، أي اغتنام هذه الأيام المعدودات، ليسارع في اغتنامها قبل أن تفوت فيندم ولا ينفع الندم. والمهم أن هذا من تيسير الله تعالى على عباده، أن جعل صوم رمضان أياما معدودات. ومن ذلكم التيسير أيضا أن المريض والمسافر لا يجب عليهما الصيام أداء إذا حصلت المشقة، بل يقضيان، بل يفطران ويقضيان، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا تخفيف من الله جل وعلا لعباده، إذ جعل الله تعالى هذا الصوم على نحو من التخفيف تزول به عنهم المشقة. فمن كان معذورا بمرض أو كان معذورا بارتحال وسفر فإنه يجوز له أن يترك الصيام في هذه الأيام لأيام أخر فيقضيه فيها. ومن ذلكم التيسير أيضا التخفيف على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، حيث أمر بأن ينتقل عن الصيام إلى الإطعام، فقال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم، وكذا المريض الذي لا يرجى زوال مرضه ولا يستطيع الصوم، فإنهم يفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكينا. والله تعالى لم يعين مقدار الإطعام، بل قال فدية، أي كفارة يفتدون بها وشيء يبذلونه ليفتكوا به من الوزر والإثم. وهذه الفدية طعام مسكين، ولم يحدد الله جل وعلا في هذه الآية قدر الفدية، فيكون المرجع في ذلك إلى ما يكفي المسكين من الطعام ومن قوت أهل البلد. ومن ذلكم التيسير أيضا التدرج في مشروعية الصيام، إذ جاء في نفس الآية قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا، خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يعتادوا الصوم، ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وجوب الصوم على التخيير بينه وبين الإطعام في أول الأمر لتوطين النفوس عليه، وفيها الحكمة في التشريع حيث كان بالتدرج فيما يشق على النفوس. انتهى. ثم قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد على مقدار الفدية بأن أطعم أكثر من مسكين أو أطعم مسكينا أكثر من يوم فهو خير له، أي خير له في المعاش والمعاد. فإن الإحسان إلى العباد سبب لإحسان الله تعالى لعبده، فإن الإحسان يجني العبد عواقبه، فإن الإحسان يجني العبد عواقبه الجميلة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وهذا أيضا تيسير ورفق من الله بعباده، لما كانوا غير معتادين على الصوم وكان فيه مشقة عليهم تدرج الرب جل وعلا الحكيم معهم بأسهل طريق، وخير من يقدر على الصوم بين الصيام هو أفضل له وبين الإطعام. ولهذا قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن الصوم أفضل وهو خير له، أي خير للصائم. فأخبر الله تعالى بعد التخيير في الصوم لمن كان قادرا عليه أن الصوم خير له، وذلك لما في الصوم من جميل العواقب في الدنيا والآخرة. في الدنيا فيه من صحة البدن وقوته ما تقدم ذكره، وفي الآخرة سلامة العاقبة والمآل والفوز بعظيم الأجور ودخول الجنان من باب الريان، نسأل الله تعالى من فضله. ثم بين تعالى أن هذه الآيات المعدودات ما هي إلا شهر واحد فقط، شهر واحد من 12 شهرا، وهذا من التيسير على عباده. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه هي الآية الرابعة من آيات الصيام، وفيها عدة وقفات. الوقفة الأولى في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذه الآية فيها إشارة إلى ما اختص الله به شهر الصيام من الخصائص، فبين تعالى ما خص به هذا الشهر. بين تعالى ما خص به هذا الشهر من خاصية ميزته عن سائر أيام الزمان وعن شهور العام، إذ هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزاله فيه، وكان ذلك في ليلة القدر، تلكم الليلة التي عظم الله أمرها وفخم قدرها وجعلها خيرا من ألف شهر، والقرآن الكريم هو أفضل كتاب وأعظم آية ومعجزة أنزلها الله تعالى على نبيه، بل هي أعظم معجزة أنزلها الله تعالى على نبي. والقرآن خير الكتب وأفضلها، وقد خص الله تعالى هذا الشهر بإنزاله فيه، فأنزل هذا القرآن في شهر رمضان بنص هذه الآية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا يدل أن للقرآن في شهر الصيام مزية عن غيره من الشهور، ولهذا كان جبريل عليه السلام يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. فمما اختص الله به هذا الشهر، أي شهر الصيام، إنزال القرآن. ومما اختصه به أيضا احتواءه، أي احتواء هذا الشهر على تلك الليلة المباركة، ليلة القدر، التي أنزل الله فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أن إنزال القرآن، أي أن الله أنزل القرآن لأجل هذه العواقب الحميدة وهذه العواقب الجميلة، ففيه الهداية للناس، فمن تمسك به وعمل بما فيه هداه الله عز وجل، هداه الله عز وجل وشرح صدره للإيمان. وكذلك هو كتاب يفرق الله به تعالى بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الخير والشر، وبين الصلاح والفساد، وبين المؤمن والكافر، وبين أهل الجنة وأهل النار. فالله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم هاديا للناس ومبينا العلم النافع والفرقان الصحيح، ومبينا من العلم النافع والفرقان الصحيح ما لا نظير له في أي كتاب آخر، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فمن أراد الهداية بأنواعها، وأراد العلم النافع الذي يدل على العمل الصالح، فليلزم هذا الكتاب تلاوة وتدبرا وفهما وعملا. ثم قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. في هذا بيان أن علة تخصيص هذا الشهر بالصيام هو أن الله تعالى اختص هذا الشهر واصطفاه بإنزال القرآن. وشهود الشهر يعني بلوغه، إما بتمام شعبان 30، وإما برؤية الهلال كما تقدم. فمن شهد الشهر فليصم، أي من شهد الشهر من أهل الوجوب ولم يكن مريضا أو مسافرا وجب عليه الصيام. ثم بين تعالى ما تقدم من تيسير وتخفيف على ذوي الأعذار، فقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد تقدم بيان هذا في الآية السابقة، وإنما أعاد الله عز وجل هذه الآية، أو هذا أعاد الله هذا هنا بعد الفرض تأكيدا للمعنى، ليعلم أن ذلك التخفيف لم ينسخ بل هو باق. ثم بين تعالى العلة الأساسية لهذا التيسير، وأنه مراد الله من عباده، فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال السعدي رحمه الله: أي يريد تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله أو لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. انتهى.
الصوت الله يحفظك شيخنا.
نعم لحظات لحظات.
نعم. ثم قال تعالى: ولتكمل العدة. أي لتتموا عدة الشهر الذي فرض الله تعالى عليكم صيامه، وذلك إذا حصل فطر بسبب مرض أو سفر ونحوهما. قال السعدي رحمه الله: وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته. انتهى. يعني بأن يقضي من أفطر فيه بعذر بعد انتهاء رمضان ليتم عدة الشهر 30 إن كان 30 أو 29 إن كان 29. ثم قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتقولوا بألسنتكم الله أكبر، وتستشعروا ذلك أيضا بقلوبكم، لأن الله تعالى هو الذي هداكم، فسبب تكبيركم لربكم هو هدايته لكم وتوفيقه لكم. فالهداية توجب تعظيم الله وتكبيره في القلب واللسان، لأن الهداية منحة ومنة وفضل من الله تعالى توجب شكره والثناء عليه، فهو الذي تفضل بشرح صدر عبده وهدايته، وهو الذي وفقه إلى صالح العمل، فحقه أن يشكر ويكبر. ولهذا قال تعالى: ولعلكم تشكرون، أي تشكرونه على توفيقه أن شرع لكم هذه الشرائع التي تصلح أو يصلح بها دينكم ودنياكم، وتفوزوا بها في أخراكم بعظيم الثواب والأجر. فالله يريد منا إكمال العدة وتكبيره على ما هدانا. قال السعدي رحمه الله: ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه، أي عند انقضاء الشهر، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. انتهى. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية، هذه الآية هي الخامسة من آيات الصيام. جاءت هذه الآية في ثنايا آيات الصيام للإخبار أن الدعاء في الصيام قريب الإجابة، حري بالصائم أن تجاب دعوته. فالصيام من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وأن الدعاء في الصوم لا يبعد عن أن يقع موقع القبول من الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، حسنه الشيخ الألباني. وهذه الدعوة جاءت مطلقة، دعوة الصائم، فينبغي للصائم أن يكثر من دعاء ربه عند فطره وفي سجوده وأدبار الصلوات في آخر الليل، بل وفي الليل كله، وفي السحر، في آخر ساعة من الجمعة، من يوم الجمعة، وبين الأذان والإقامة وغير ذلك. المهم أن على الصائم أن يكثر من دعاء ربه، فالصوم كله محل للإجابة. والسبب في هذا أن الصائم موعود من ربه بأجر عظيم وجزاء جزيل كبير. ومن ضمن ذلك إجابة دعائه. وفي الآية أيضا بيان أن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه بإخلاص وصدق، وأنه تعالى قريب من عباده لإحاطته بهم، وأن الاستجابة لله والإيمان به رشد وسبب للرشد في جميع الأعمال. قال السعدي رحمه الله: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لأنه تعالى هو الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب ممن دعاه، قريب ممن دعاه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم قال السعدي رحمه الله: فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم. انتهى. ثم ختمت هذه الآيات، أي آيات الصيام، بآخر آية، وهي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. لحظات قليلة. طيب. أقول: وختمت آيات الصيام بهذه الآية الأخيرة، وفيها أيضا تيسير وتخفيف، تيسير من الله تعالى على عباده، حيث كان في أول فرض الصوم يحرم على المسلم إذا نام من الليل يحرم عليه بعد ذلك الأكل والشرب والجماع بعد نومه إذا لم يفطر، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، واللباس هو ما باشر البدن، وهذا تعليل للحكم أن التخفيف أقول اللباس هو ما باشر البدن وهذا تعليل للحكم أن التخفيف بإباحة إتيان النساء، أي إتيان الرجل لزوجته ليلا، هو لأجل هذه المخالطة التي تكون كاللباس في القرب، مما يعسر معه توقي الاستمتاع، فأباح الله ذلك في الليل. ثم قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذه إشارة إلى ما كان عليه الحال في أول فرض الصيام، فإنه كما تقدم في أول فرض الصيام أن من صام إذا أفطر حلت له زوجته إلى أن ينام، فإن نام لم يحل له منها شيء حتى يفطر من اليوم الثاني. فكان بعض الصحابة تغلبه عينه فيحصل بذلك مشقة، وكان بعضهم قد يأتي شيئا مما منع ظنا منه أن امرأته تريد الامتناع منه، فخفف الله تعالى عنهم بأن أباح لهم، أي أباح للرجل جماع زوجته الليل كله. فقال تعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، أي في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الاستمتاع بالنساء على الوجه المباح، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن الله أباح لهم ذلك، أي أن الله تعالى أباح لعباده الأكل والشرب والجماع في الليل. وهذه الثلاثة وهي الأكل والشرب والجماع هي أصول المفطرات، وبقية المفطرات ترجع إليها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أن الصائم يترك طعامه وشرابه ويترك الشهوة لأجل الله عز وجل وتعبدا لله. ثم قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي حتى يأتي الليل. فالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبغروب الشمس يباح للصائم الأكل والشرب والجماع. فالله عز وجل ختم هذه الآيات بالتيسير كما ابتدأها أيضا بالتيسير، ثم قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه إشارة إلى حكم الاعتكاف في آيات الصيام، أن الاعتكاف المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، أو استقر اعتكافه صلى الله عليه وسلم في رمضان في العشر الأواخر من رمضان. وفيها إشارة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حث على الاعتكاف. ثم قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس. تلك حدود الله فلا تقربوها، أي على هذا النحو من البيان الذي بينه وأوضحه وفصله. كذلك يبين الله آياته للناس، أي يجليها ويوضحها لعلهم يتقون، أي رجاء أن يحصل منهم التقوى التي من أجلها شرع الصيام. ولاحظوا هنا أن هذه الآية ختمت بالتقوى، والآية الأولى أيضا ختمت بالتقوى، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمت هذه الآية أيضا بالتقوى، وبهذا يعلم أن مقصود الصوم هو تحقيق التقوى، هذا هو مقصود الصوم. فكل صوم خال عن التقوى فإنه لم يأتي بالمقصود الشرعي، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من الوقفات مع هذه الآيات، وإن كان هناك وقفات أيضا بقيت، لكن لعل فيما ذكرناه كفاية. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الصيام إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا على صيام رمضان إيمانا واحتسابا، ويرزقنا قيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يعمر قلوبنا بمحبته وخشيته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم. اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخنا، الله يبارك فيك ووفقكم.
آمين آمين.
الله يحفظكم شيخنا وجزاكم الله خير.
حفظكم جميعا.
آمين
آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا، الله يحفظكم.